السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن درسنا اليوم في مطلع هذا الشهر شهر ذي القعدة، اليوم الثالث منه، هو تبع للدرس السابق الذي تداولت فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث في صحيح البخاري. وذكرت كذلك في الدرس السابق إطلاق أهل الحديث ومن هؤلاء بذلك، و ما كان من تنوع ألقاب أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، السلفيون. نعم، فهذه التسميات ذكرت، وذكرت كذلك مقارنة بينها وبين أسامي أهل البدع، أن هذه الأسامي يستطيع الواحد من لفظها أن يربطها ربما بعضها بالنص الذي ورد فيه ذكرها، كالطائفة المنصورة مثلا، أو الفرقة الناجية، أو أهل السنة والجماعة. وذكرت أن الحصة التي تلي ذلك نتكلم فيها على أصول الدعوة السلفية، أصول الدعوة السلفية. نعم، واخترت كذلك أنني أختصر فقط جملة ما ذكره الشيخ عبد السلام بن برجس في كتابه أصول الدعوة، كتاب قليل الحجم، نعم، فأوجز فيه العبارة وأتى على جملة الأصول المشهورة المعروفة. هذا هو نصيبنا في هذا المجلس. نعم، و لنستقبل بعده الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن قلت هذه الأصول ذكرها ابن برجس، وأذكرها على كل حال جملة. ذكر من تلك الأصول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه فيه. ثانيا من تلك الأصول الحرص على التطبيق العملي للإسلام. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. رابعا الاهتمام بعقيدة السلف علما وتعليما. خامسا الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. سادسا الارتباط الوثيق بعلماء السنة. سادسا الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. سابعا الالتزام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ثامنا منابذة أو تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم. هذه كذلك ذكر وإن كانت فيه اختلاف في العبارة، ذكرها تقريبا نعم الشيخ الإسلام في كتابه دعائم منهج النبوة، وذكر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ولزوم جماعة المسلمين والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، الحذر من البدع والمبتدعين، وكملها كذلك بخصائص أهل السنة والجماعة، وذكر كذلك في كل سلفين على الجادة قواعد مهمة. ذكرت هذه المراجع الثلاثة لأنها الحمد لله مراجع متيسرة في المتناول، ويستطيع الواحد منا أن يرجع إليها بسرعة، بل ويستطيع كذلك أن يقرأها في وقت وجيز. نعم، إذن أعود قلت إلى ذكر تلك الأصول وأختصر فيها الكلام أصلا. أما الأصل الأول وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي، هذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة حسب ترتيب الشيخ هنا، وإلا فلو ربما أعطي لنا الخيار لجعلنا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن لا مشاحة في هذا الترتيب، فهو لعله رحمه الله ابتدأ بهذا الأصل لأنه بالنسبة لما بعده كالوسيلة، بمعنى لا يمكن للشخص أن يأتي على باقي الأصول إلا إذا تعلم في العلم، وكأنه هو أول شيء لا بد أن نتعلم هذه الأصول. نعم، ولا شك أن الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي أنه أصل من الأصول، والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، بل التوحيد الذي ذكرنا أنه ربما هو رأس كل شيء. نعم، الله عز وجل قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله الذي هو التوحيد لا بد أن يتعلمه المرء من أجل أن يكون توحيده صحيحا، ليس مشوبا بشرك ولا مشوبا كذلك بما ينقضه أو ينقصه من شرك أكبر أو من شرك أصغر أو من بدع. وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لا شك أن سلوك هذا السبيل لا بد أن يكون أساسه العلم، لأن العلم به تنكشف الحقائق ويتنور الطريق. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، البصيرة هي البرهان أو الحجة أو هو العلم النافع. نعم، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن العلم الذي نتكلم عليه هو العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي العبد يتقرب به إلى الله عز وجل ويتعرف به على ما أوجبه الله عز وجل عليه وما كان من الشريعة يجب عليه أن يعمل به، ومنه كذلك قسم. نعم، والحاصل أن العلم الشرعي نفسه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. نعم، منه ما هو فرض عين أي يجب على كل شخص بعينه أن يحقق وأن يتعلم منه بحسب ما يستطيع. هذا العلم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يتعلم مثلا ما لا يسع جهله من أمور الاعتقاد أن يتعلم أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. أن يتعلم كذلك ما يجب اجتنابه من المحرمات والكبائر: الزنا والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور. أن يتعلم كذلك ما يحتاج وما تمس إليه حاجته في المعاملات، سواء تعلقت بتجارته التي يمارسها أو بحرفته التي يعمل بها أو بمعاملة كذلك زوجته ونحو ذلك. إذن هذا العلم قلنا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة طلبه تعني أنه شخص يلتمس الطرق التي توصله إليه، وقد يكون في ذلك ربما حتى أحيانا أسفارا. هذا هو الذي والله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذا هو الذي باختصار نقول أنه يسمى ماذا؟ فرض العين من العلوم. فرض العين بمعنى لا بد للمسلم أن يتعلم منه بحيث يصحح عقيدته، يصحح عباداته، يصحح معاملاته، بحيث يكون ما يقع منه من العبادات أو المعاملات جاريا على الوجه الشرعي، محققا فيه لشرط لأحد شرطي قبول العمل، وهو الاتباع. ولا يتحقق هذا الاتباع إلا اتباع المراد به، طبعا هنا أردت به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإيقاع العمل على الوجه المشروع الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. إذن القسم الثاني من 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 العلم الذي هو فرض كفاية، هذا هو القسم الثاني. فليس كل مسلم، بل بعض المسلمين لا يصلح له، نعم، لا يستطيع أن يتعلم هذا العلم، ولأنما أعطاه الله عز وجل من القدرات الذهنية لا تمكنه من ذلك، كتعلم مثلا بعض العلوم النافعة كتفاصيل أحكام التجويد، وكتعلم كذلك بعض الحرف، وكتعلم بعض العلوم كأصول الفقه، قواعد النحو، قواعد الصرف، وتفاصيل كذلك الميراث ونحو ذلك. فهذه ليس واجبا على كل مسلم بعينه أن يتعلمها ويتعلم تفاصيلها. نعم. إذن هذا وطلب العلم على كل حال ما جاء فيه من الأحاديث الدالة على فضيلته كثيرة. نعم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأهل العلم على كل حال تفاصيل تتعلق بالكتب المنتخبة المختارة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتدرج فيها كل علم بحسبه، فيه مقدمات، فيه كتب متوسطة، فيه كتب انتهائية إلى آخر الكلام. الأصل الثاني من تلك الأصول الحرص على التطبيق العملي، كما قال: الحرص على التطبيق العملي للإسلام. إذا العلم في الحقيقة إنما هو مراد للعمل، العلم مراد للعمل. الإنسان إذا تعلم ما تعلم من دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يسارع ويبادر إلى العمل به، وإلا كان علمه حجة عليه لا له. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا هو المنهجية التي كان عليه، دائما يقرن العلم بالعمل. إذن هذا هو الطريقة التي كذلك تنجي من عقاب الله عز وجل الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. والعلم أو العمل بالعلم فيه ترك لتلك الصفة المنقوطة التي كان أو وصف بها اليهود نعتوا بها، كما قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا قال عز وجل فيهم مثل، بعد أن ذكرنا في الآية التي قال فيها الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم أي على سائر الناس درجات. نعم. وذكر هنا مثلا لليهود الذين الله عز وجل حملهم كتابا هو التوراة، التوراة نعم، الذي هو كتاب خصه الله عز وجل كما جاء في الحديث: كتبه الله بيده. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم. إذن تمثيل صريح وواضح، نعم، مدرك لكل الناس، كمثل الحمار يحمل أسفار. إذا الحمار وهو يحمل أسفار طبعا لا يدري ما فوقه أسفارا أو ترابا أو إلى آخر ذلك مما يثقل كاهله، المهم عنده أن هذا ثقل فوقه فقط. قال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما، فإذا علم به كان عالما. إذن دائما عندنا من أصول أهل السنة والجماعة أن العلم مراد للعمل، ولذلك ترانا في العلوم نقدم بالنسبة لسيما علوم الفرض العين نقدم ما تمس إليه الحاجة. الإنسان يبدأ أولا بتصحيح معتقده، ثم أولا بعد ذلك يسارع إلى معرفة أحكام الصلاة والطهارة وشروطها ونحو ذلك، ثم أيضا ما هو من العلوم أمس وأقرب ويحتاجه ربما في يومه وليلته هو الذي يبدأ به، بحيث إذا رأينا مثلا شخصا أول ما يتعلم من العلوم قبل أن يقرأ أي علم يقرأ التاريخ، ولا يشتغل مثلا بالسيرة النبوية على طريقة من جعلها كأنها قصص وحكايات. نعم. فإن نقول كل حال ليس من الحكمة أو أنه لم يجد حكيما لم يتولى تعليمه ودعوته حكيما، فحصل له ما حصل من الفوضى في الترتيب العلمي. نعم. كذلك أيضا الأصل الثالث من تلك الأصول الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة نعم التي قال عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا أصل من أصول هذه الدعوة، الدعوة السلفية نعم تقوم عليها. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن قل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي، السبيل هي الطريق، فهم كأنه ما يميزه أدعو إلى الله على بصيرة أي في هذا السبيل، أهم ميزاته وأصل من أصوله الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، لا إلى الشخص ولا إلى حزب ولا إلى فكرة ولا إلى آخر ذلك مما يدعو إليه الناس. وهذه الدعوة كذلك تكون على بصيرة، هذا هو الذي ذكرناه في الأصل الأول، على بصيرة، بصيرة نعم. والبصيرة هي كما عبر عنه بعض أهل العلم نسبة العلم، أن تكون نسبة العلم إلى القلب كنسبة المحسوس إلى البصر، أن تكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المحسوس إلى البصر، بمعنى أن تكون هكذا بالغة درجة في الوضوح والدقة والصحة. وقال الله عز وجل: أنا ومن اتبعني، بمعنى أنا أدعو على بصيرة، وكذلك من اتبعني. إذن الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي منا أن نكون هكذا، أن نكون دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، كل واحد طبعا بحسبه. نعم، لا شك أن دعوة العالم ليست كدعوة يعني من هو دونه من حملة العلم، وكذلك دعوة عامة المسلمين ينبغي أن يكون فيها أيضا ما يناسب ما عندهم وما يحملونه من علم القليل البسيط الذي ربما لا يساعدهم إلا أن يلقنوه إلى من هو حولهم. نعم. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي بن أبي طالب: لئن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، يرغبه في دعوة الناس والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح، ويستعمل في ذلك ما هو من الطرق الشرعية من أجل أن يعرفوا الحق ويهتدوا على إليه. قال: أن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحدا فقط، خير لك من حمر النعم. وهو طبعا كان حين ذاك يشجعه ليكون على رأس جيش يتوجه إلى خيبر. وهنا كذلك أنبه كما نبه المؤلف رحمه الله على أنه لا يشترط كما ربما بعض الناس يتوهم أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون ملما بجميع الأحكام الشرعية، لكن الواجب عليه أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، بمعنى الموضوع الذي يبلغه للناس ويكلم الناس فيه لابد أن يتكلم بعلم شرعي. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نعم. لكن أيضا مما يجب التنبيه عليه أن الدعوة إلى الله عز وجل كسائر العبادات، حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وفق سنة رسول الله، وذلك طبعا بأن يكون الداعي عارفا بما يدعو. فإن أخل بالأول يوشك أن يكون مشركا، وإن أخل بالثاني سوف يكون مبتدعا. لذلك تقدم لنا أصل من الأصول التي تنبني عليها كذلك الدعوة السلفية، أن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، أن وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيفية. ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيه على ما جاء بالوحي، وكنا قلنا في الحق مناهج الدعوة أفضل من وسائل الدعوة. وإذلك ترى أهل العلم قديما من أهل السنة اشتد نكيرهم على أهل السماع، يسمونهم هكذا أهل السماع. ما معنى أهل السماع؟ يقصدون بهم من كان ديدنهم سمعوا آلات الله، وربما يزعمون بأنه ترق أفئدتهم عند سماعها، ويحصل لهم من أحوال وجدانية يظنونها بأنها حالات تعبدية. نعم، وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. وهو أيضا نفسه نخشاه ربما اليوم على هذا التوسع الذي نسمعه في تلحين الأناشيد من طرف إخواننا، بعضهم ربما يستعمله رنة، بعضهم ينظم قصيدة وتلحن. نعم، وفيها نوع من التطريب الذي يشبه أو أشد مما كان عند الصوفية قديما. هذا نوع من التلحين والطرب، ويعني الشخص كأنه يعني يلحنها والتوسع فيها والإكثار منها ما هو إلا صنيع نراه كأنه صار يتجدد، ولكنه في أوساط السلفيين قلت هذا النوع الذي نراه وتوسع فيه من يعني جعل النغمات أو رنات يعني وألحان وقصائد تنشد إنشادا تجعل كأنها ربما تنبيه ونحو ذلك. إذن كان السلف الصالح ينكرون على أهل السماع، هكذا يسمونه أهل السماع، وكثير مما يتعلق بهم تناوله ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة، إن لم نقل بأن كتابه كله في الرد عليها. نعم كتاب القيم له تناوله ابن تيمية، قلت ابن القيم ابن تيمية كتاب الاستقامة. ابن القيم كذلك على في السماع، وعنده كذلك قلت ابن تيمية كتابه هذا الذي هو الاستقامة جله تقريبا في كتابه، قلت إن لم يكن كله في الرد عليهما. الأصل الرابع من هذه الأصول الاهتمام بعقيدة السلف، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم نحن الآن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي نحن فيه تكالب كثير من أهل الفرق على أهل السنة والجماعة. نسمع في الخطيب يقول بأن المجسمة ليس من أهل السنة والجماعة، ويقصد طبعا بالمجسمة والحشوية على ما معروف منهم قديما، يريدون بذلك أهل السنة والجماعة، يسمونهم مجسمة لأنهم أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى، أثبتوا لله عز وجل النزول، وأثبتوا له المجيء، وأثبتوا له الوجه، وأثبتوا له العينين، وأثبتوا له اليدين، يزعمون بأن هذا هكذا يسمونهم تجسيما. نعم ويقولون نعم هذا بلغنا عن خطيب يذكره من فوق منبره ينشره، نعم ويرفع به صوته على منابر الإسلام. نعم إذن هذا هو الذي كذلك نذكره على أن عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم الاهتمام بها هو الذي يقي المسلم من الوقوع في هذه الشبهات. قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العقيدة التي ربما من أراد أن يهتم بها اهتماما جادا ليس لها مدخل إلا أركان الإيمان الستة، إلا أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر شر خيره وشره. إذن فأركان الإيمان الستة توسع في الكلام فيها وبيان معانيها وتفاصيلها هو عين عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن هذه العقيدة المعلوم معروف عنها أنها يلتزم فيها أن لا يثبت شيء منها بالأمور العقل، ولا يعتمد أهلها التأويل، وإنما يعتمدون ما جاءت به النصوص، النصوص من كتاب الله عز وجل. ويدخل في ضمن العقيدة الصحيحة التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، يدخل ضمن الإيمان بالله، الإيمان بالله يدخل في ضمنه. والإنسان إذا فسد عليه عقيدته فقد فسد عليه دينه، وإذا فسد توحيده فإنه لا إسلام عنده. نعم وليس هذا بالنسبة للفرد، بالنسبة للمجتمع، إذا مجتمع رأيناه مثلا أهله يتعاطون الشرك، الشرك الصراح بالله عز وجل، فهذا الذي هم عليه لا يقال له إسلام، شمه بما شئت لكن لا تسميه إسلام، الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع الخلق يقوم على التوحيد، فإذا ذهب منه هذا الأصل أو اختل في هذا الأصل فإننا نقول بأن هذا الذي يدين به الناس إنما هو كما كان سابقا في اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لم يزالوا قبل ذلك هم أتباع رسل، أتباع موسى وأتباع عيسى، لكن عندما صار في مقالاتهم عزير بن الله والمسيح بن الله صار لهم دين آخر، ليس هو دين موسى ولا دين عيسى عليه السلام، ليس هو الدين الإسلام الذي أنزله الله على موسى ولا على الذي أنزله على عيسى. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة التي هي على منهاج النبوة التي وجد أو توفر فيها شرط الاتباع لا بد أن تكون قائمة على التوحيد وعلى تصحيح المعتقد، ذلك لأن التوحيد كذلك من فضائله المعلومة المعروفة أنه يمنع الخلود في النار، أن صاحبه إذا مات عليه ولو كان في قلبه مثقال ذرة إيمان فإنه يمنعه الخلود في النار، وأما إذا اكتمل في القلب فإنه يمنع دخول النار بالكلية، وأنه كذلك من أسباب الهداية الكاملة إلى الآخرة لمن حققه. والنبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل من أحق الناس بالشفاعة يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهو أيضا يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. ولذلك واجب على كل من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون عنده اعتناء بالتوحيد واعتناء كذلك بتصحيح المعتقد وأن يهتم به. نعم، وهذا هو صراحة الذي يعني نرى أكثر الناس غير مهتم به، غير مهتم بالتوحيد، بالعادي جدا متى ما ظهرت أي مسألة من المسائل يلغي التوحيد ويلغي الاهتمام به، وهذا أصلا لم يكن مهتما به من قبل بل ويتطاول عليه. نعم، والله تبارك وتعالى قال وهو يذكر لنا ما كان من إبراهيم عليه السلام الموحد رأس الحنفاء، قال تبارك وتعالى عنه وزن بني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل إبراهيم الذي وفى وكان يخاف على نفسه وعلى ذريته من بعده أن يقعوا في شيء من عبادة الأصنام، كان يخاف أن يقع في الشرك، ذلك لأنه يعلم قيمة التوحيد وفضل التوحيد. ولذلك أبو حنيفة الوهاب عليه رحمة الله في أوائل كتابه كتاب التوحيد بوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبوب كذلك لباب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، كما بوب أيضا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، إذن كذلك الأصل الخامس من هذه الأصول، الأصل الخامس من هذه الأصول الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. نعم، هذا هو الأصل رحمه الله، جعله المؤلف هنا واسطة العقد. إذن فأهم كذلك وأحق ما هو جدير بالعناية الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما أيها الإخوة وقد ذكرت فيما سبق أننا نحن ننعت أنفسنا ونحب أن ينعتنا غيرنا بأننا أهل السنة، وكلمة أهل كذلك أريد أيضا أن ألفت الانتباه إلى أنها تفيد نفس ما تفيده إذا قلنا فلان أهله، أهل فلان، أو حتى قلنا آل فلان، والمراد بهم أخص الناس به، أخص الناس به هم أهله. أو كذلك إذا قلنا عن أنفسنا أننا أهل السنة، معناه لا بد أن نكون أولى الناس بها وأخص الناس بها. إذن هذا لا يتحقق بمجرد الدعاوى فقط، بل لا بد أن يكون عمليا، نعم، أن نكون دعاة السنة، وأن نتعلم السنة، وأن نعمل أيضا بها. والله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا، لأن هناك أقوام زعموا بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبروا عن حبهم بما لا يعتبر تعبيرا في الشريعة ولا يعتد به، بأن احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأناس كذلك زعموا أنهم يحبون إبراهيم وأرادوا كذلك أن يحققوا محبته، وذلك بأن مجرد فقط أن ينتسبوا له. والقرآن الكريم كذب دعواهم كما قال عز وجل: قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا يزال الناس كذلك إلى يومنا هذا يزعمون أيضا أنك إذا مجرد خالفت عالما في مسألة ما أو لم تقل بقوله فإن الانتصار له يقتضي له أنك تقف معه هذه الوقفة. وصدوا وأعرضوا عن أن الانتصار الحقيقي في شريعتنا هو الانتصار له، وذلك بنشر علمه ونشر ما كان من علمه كذلك موافق للحق والصواب، ولا يتنافى ذلك مع مخالفته فيما لم يظهر أنه صواب. والله تبارك وتعالى قال في إبراهيم، قال تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله للمؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم. ولا يزال كذلك أتباع المذاهب يزعمون أنك لا تكون مالكيا إلا أن تقول بكل ما قاله مالك، بل ربما تلك المسائل التي ظهر فيها أن مالك مخالف لجمهور المسلمين، تلك المسائل هم الذين يريدونك أن تكون مالكيا فيها. بل ربما إذا كان ولا بد نحن أولى بمالك، وأولى كذلك بالإمام أحمد بن حنبل للذين تعصبوا له، وأولى كذلك بالشافعي، وأولى بأبي حنيفة، هؤلاء الأئمة. وهذا ربما كنت أظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة المنسوبة إليه وهي اللامية يقول فيها بلفتة لطيفة لا يفهمها ربما إلا من خصه الله عز وجل بفهم النعم، يقول فيها: هذا اعتقاد الشافعي وأحمد، وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. نعم. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. إذن هذا هو المطلوب، نعم، منا جميعا. والله عز وجل قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وهكذا أي الإخوة، كل مسلم في الحقيقة إنما يعرف اتباع الإسلام بمدى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدى تحريه للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينبغي أن تكون معيارا يؤخذ به في التمسك بالسنة. بل ولا يزال الناس منذ القديم، قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، إذن ومن فوائد كذلك الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحصيل تلك الدرجة التي هي مطلوبة شرعا من المؤمن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه ويتدرج في ذلك حتى يصل إلى تلك المرتبة، كما جاء في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، إذن كذلك الأصل السادس من تلك الأصول الستة هو الارتباط الوثيق بعلماء السنة، الارتباط الوثيق بعلماء السنة. نعم، هذا الارتباط الوثيق الذي ربما سيما في هذه الأزمنة المتأخرة نحتاجه كثيرا، والأمة قد أحاط بها كثير من الفتن المضلة، فيحتاجون إلى أن يرتبطوا بعلماء السنة، علماء السنة الذين هم ورثة الأنبياء، وبنو إسرائيل كانوا قبلنا تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي الله عز وجل بعث نبيا. أما هذه الأمة فإن آخر الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن علماؤها هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فلا بد للمسلم أن يحقق الارتباط بهم، الارتباط بهم بمعنى أنه دائما يجتهد في أن يكون على صلة بهم، يسألهم إذا ما نزلت نازلة، يرجع إليهم فيما يستفتى فيه الأمور الدين، يسألهم إن كان يريد أن يسأل، بل يستشيرهم وإلى ما إلى غير ذلك مما يحتاج إليه من العلماء. فالارتباط بجميع صوره لا بد أن يكون لنا به متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلنا، ومع قلتهم في هذا الزمان ازداد الأمر خطورة. فلا يزال أهل العلم منذ القديم، والحمد لله العلماء فيهم، بل هذا مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وسلسلة العلماء منذ القديم متواصلة، منذ القديم حتى في زمان عندما كانت السنة أهلها وقع لهم شبه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك بقي علماء، فكيف بهذا الزمان والحمد لله الذي يعني حاله أقل بكثير مما كانوا عليه قديما. ولذلك فالمطلوب من كل واحد في حق أن يجتهد في التعرف عليهم بأشخاصهم في أي بلد كانوا، حتى يتنور بعلمهم وبتوجيهاتهم وبفتاواهم وبما يقولونه في مختلف المناسبات والأزمان. كذلك الأصل السابع هو الذي لعلي أتركه إلى الحصة القادمة مع الجواب عن بعض الأسئلة فقط، قلت اليوم ثلاثة ذو القيدة، والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن درسنا اليوم في مطلع هذا الشهر شهر القعدة، اليوم الثالث منه، هو تبع للدرس السابق الذي تداولت فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث في صحيح البخاري. وذكرت كذلك في الدرس السابق إطلاق أهل الحديث ومن هؤلاء بذلك، وما كان من تنوع ألقاب أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، السلفيون. نعم، فهذه التسميات ذكرت، وذكرت كذلك مقارنة بينها وبين أسامي أهل البدع، أن هذه الأسامي يستطيع الواحد من لفظها أن يربطها ربما بعضها بالنص الذي ورد فيه ذكرها، كالطائفة المنصورة مثلا، أو الفرقة الناجية، أو أهل السنة والجماعة. وذكرت أن الحصة التي تلي ذلك نتكلم فيها على أصول الدعوة السلفية، أصول الدعوة السلفية. نعم، واخترت كذلك أنني أختصر فقط جملة ما ذكره الشيخ عبد السلام بن برجس في كتابه أصول الدعوة السلفية، كتاب قليل الحجم. نعم، فأوجز فيه العبارة وأتى على جملة الأصول المشهورة المعروفة. هذا هو نصيبنا في هذا المجلس. نعم، ولنستقبل بعده الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن قلت هذه الأصول ذكرها ابن برجس، وأذكرها على كل حال جملة. ذكر من تلك الأصول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه فيه. ثانيا من تلك الأصول الحرص على التطبيق العملي للإسلام. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. رابعا الاهتمام بعقيدة السلف علما وتعليما. خامسا الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. سادسا الارتباط الوثيق بعلماء السنة. سادسا الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. سابعا الالتزام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ثامنا منابذة أو تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم. هذه كذلك ذكر إن كانت فيه اختلاف في العبارة ذكرها تقريبا نعم الشيخ الإسلام في كتابه دعائم منهج النبوة، وذكر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ولزوم جماعة المسلمين والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، الحذر من البدع والمبتدعين، وكملها كذلك بخصائص أهل السنة والجماعة، وذكر كذلك في كل سلفين على الجادة قواعد مهمة. ذكرت هذه المراجع الثلاثة لأنها والحمد لله مراجع متيسرة في المتناول، ويستطيع الواحد منا أن يرجع إليها بسرعة، بل ويستطيع كذلك أن يقرأها في وقت وجيز. نعم، إذن أعود قلت إلى ذكر تلك الأصول وأختصر فيها الكلام أصلا. أما الأصل الأول وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي، هذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة حسب ترتيب الشيخ هنا، وإلا فلو ربما أعطي لنا الخيار لجعلنا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن لا مشاحة في هذا الترتيب، فهو لعله رحمه الله ابتدأ بهذا الأصل لأنه بالنسبة لما بعده كالوسيلة، بمعنى لا يمكن للشخص أن يأتي على باقي الأصول إلا إذا تعلم في العلم، وكأنه هو أول شيء لا بد أن نتعلم هذه الأصول. نعم، ولا شك أن الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي أنه أصل من الأصول، والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، بل التوحيد الذي ذكرنا أنه ربما هو رأس كل شيء. نعم، الله عز وجل قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله الذي هو التوحيد لا بد أن يتعلمه المرء من أجل أن يكون توحيده صحيحا، ليس مشوبا بشرك ولا مشوبا كذلك بما ينقضه أو ينقصه من شرك أكبر أو من شرك أصغر أو من بدع. وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لا شك أن سلوك هذا السبيل لا بد أن يكون أساسه العلم، لأن العلم به تنكشف الحقائق ويتنور الطريق. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، البصيرة هي البرهان أو الحجة أو هو العلم النافع. نعم، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن العلم الذي نتكلم عليه هو العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي العبد يتقرب به إلى الله عز وجل ويتعرف به على ما أوجبه الله عز وجل عليه وما كان من الشريعة يجب عليه أن يعمل به، ومنه كذلك قسم. نعم، والحاصل أن العلم الشرعي نفسه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. نعم، منه ما هو فرض عين أي يجب على كل شخص بعينه أن يحقق وأن يتعلم منه بحسب ما يستطيع. هذا العلم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يتعلم مثلا ما لا يسع جهله من أمور الاعتقاد، أن يتعلم أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أن يتعلم كذلك ما يجب اجتنابه من المحرمات والكبائر، الزنا والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، أن يتعلم كذلك ما يحتاج وما تمس إليه حاجته في المعاملات، سواء تعلقت بتجارته التي يمارسها أو بحرفته التي يعمل بها أو بمعاملة كذلك زوجته ونحو ذلك. إذن هذا العلم قلنا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة طلبه تعني أنه شخص يلتمس الطرق التي توصله إليه، وقد يكون في ذلك ربما حتى أحيانا أسفارا. هذا هو الذي والله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذا هو الذي باختصار نقول أنه يسمى ماذا؟ فرض العين من العلوم. فرض العين بمعنى لا بد للمسلم أن يتعلم منه بحيث يصحح عقيدته، يصحح عباداته، يصحح معاملاته، بحيث يكون ما يقع منه من العبادات أو المعاملات جاريا على الوجه الشرعي، محققا فيه لشرط لأحد شرطي قبول العمل، وهو الاتباع. وهو الاتباع، ولا يتحقق هذا الاتباع إلا اتباع المراد به، طبعا هنا أردت به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإيقاع العمل على الوجه المشروع الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. إذن القسم الثاني من 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 العلم الذي هو فرض كفاية، هذا هو القسم الثاني. فليس كل مسلم، بل بعض المسلمين لا يصلح له، نعم، لا يستطيع أن يتعلم هذا العلم، ولإنما أعطاه الله عز وجل من القدرات الذهنية لا تمكنه من ذلك، كتعلم مثلا بعض العلوم النافعة كتفاصيل أحكام التجويد، وكتعلم كذلك بعض الحرف، وكتعلم بعض العلوم كأصول الفقه، قواعد النحو، قواعد الصرف، وتفاصيل كذلك الميراث ونحو ذلك. فهذه ليس واجبا على كل مسلم بعينه أن يتعلمها ويتعلم تفاصيلها. نعم. إذن هذا وطلب العلم على كل حال ما جاء فيه من أحاديث الدالة على فضيلته كثيرة. نعم. ومن ذلك قوله أو قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وللأهل العلم على كل حال تفاصيل تتعلق بالكتب المنتخبة المختارة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتدرج فيها، كل علم بحسبه، فيه مقدمات، فيه كتب متوسطة، فيه كتب انتهائية إلى آخر الثاني. الأصل الثاني من تلك الأصول الحرص على التطبيق العملي، كما قال: الحرص على التطبيق العملي للإسلام. إذ العلم في الحقيقة إنما هو مراد للعمل، العلم مراد للعمل. الإنسان إذا تعلم ما تعلم من دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يسارع ويبادر إلى العمل به، وإلا كان علمه حجة عليه لا له. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا هو المنهجية التي كانوا عليه، دائما يقرن العلم بالعمل. إذن فهذا هو الطريقة التي كذلك تنجي من عقاب الله عز وجل الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. والعلم أو العمل بالعلم فيه ترك لتلك الصفة المنقوطة التي كان أو وصف بها اليهود نعتوا بها، كما قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا قال عز وجل فيهم مثل، بعد أن ذكرنا تلك الآية التي قال فيها الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم أي على سائر الناس درجات. نعم. وذكر هنا مثلا لليهود الذين الله عز وجل حملهم كتابا هو التوراة، التوراة نعم، الذي هو كتاب خصه الله عز وجل كما جاء في الحديث: كتبه الله بيده. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم. إذن تمثيل صريح وواضح، نعم، مدرك لكل الناس، كمثل الحمار يحمل أسفار. إذن الحمار وهو يحمل أسفار طبعا لا يدري ما فوقه أسفارا أو ترابا أو إلى آخر ذلك مما يثقل كاهله، المهم عنده أن هذا ثقل فوقه فقط. قال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما، فإذا علم به كان عالما. إذن دائما عندنا من أصول أهل السنة والجماعة أن العلم مراد للعمل، ولذلك ترانا في العلوم نقدم بالنسبة للسيما علوم الفرض العين نقدم ما تمس إليه الحاجة. الإنسان يبدأ أولا بتصحيح معتقده، ثم أولا بعد ذلك يسارع إلى معرفة أحكام الصلاة والطهارة وشروطها ونحو ذلك، ثم أيضا ما هو من العلوم أمس وأقرب ويحتاجه ربما في يومه وليلته هو الذي يبدأ به، بحيث إذا رأينا مثلا شخصا أول ما يتعلم من العلوم قبل أن يقرأ أي علم يقرأ التاريخ، ولا يشتغل مثلا بالسيرة النبوية على طريقة من جعلها كأنها قصص وحكايات، نعم، فإننا نقول لكل حال ليس من الحكمة أو أنه لم يجد حكيما لم يتولى تعليمه ودعوته حكيما، فحصل له ما حصل من الفوضى في الترتيب العلمي. نعم. كذلك أيضا الأصل الثالث من تلك الأصول الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة نعم التي قال عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا أصل من أصول هذه الدعوة، الدعوة السلفية نعم تقوم عليها. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن قل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي، السبيل هي الطريق، فهم كأنه ما يميزه أدعو إلى الله على بصيرة، أي في هذا السبيل أهم ميزاته وأصل من أصوله الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، لا إلى الشخص ولا إلى حزب ولا إلى فكرة ولا إلى آخر ذلك مما يدعو إليه الناس. وهذه الدعوة كذلك تكون على بصيرة، وهذا هو الذي ذكرناه في الأصل الأول، على بصيرة، بصيرة نعم. والبصيرة هي كما عبر عنه بعض أهل العلم نسبة العلم، أن تكون نسبة العلم إلى القلب كنسبة المحسوس إلى البصر، أن تكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المحسوس إلى البصر، بمعنى أن تكون هكذا بالغة درجة في الوضوح والدقة والصحة. وقال الله عز وجل: أنا ومن اتبعني، بمعنى أنا أدعو على بصيرتي، وكذلك من اتبعني. إذن الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي منا أن نكون هكذا، أن نكون دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، كل واحد طبعا بحسبه. نعم، لا يشك أن دعوة العالم ليست كدعوة يعني من هو دونه من حمل العلم، وكذلك دعوة عامة المسلمين ينبغي أن يكون فيها أيضا ما يناسب ما عندهم وما يحملونه من العلم القليل البسيط الذي ربما لا يساعدهم إلا أن يلقنوه إلى من هو حوله. نعم. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي بن أبي طالب: لئن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، يرغبه في دعوة الناس والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح، ويستعمل في ذلك ما هو من الطرق الشرعية من أجل أن يعرفوا الحق ويهتدوا على إليه. قال: أن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحدا فقط، خير لك من حمر النعم. وهو طبعا كان حين ذاك يشجعه ليكون على رأس جيش يتوجه إلى خيبر. نعم. وهنا كذلك أنبه كما نبه المؤلف رحمه الله على أنه لا يشترط كما ربما بعض الناس يتوهم أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون ملما بجميع الأحكام الشرعية، لكن الواجب عليه أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، بمعنى الموضوع الذي يبلغه للناس ويكلم الناس فيه لابد أن يتكلم بعلم شرعي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نعم. لكن أيضا مما يجب التنبيه عليه أن الدعوة إلى الله عز وجل كسائر العبادات، حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وفق سنة رسول الله، وذلك طبعا بأن يكون الداعي عارفا بما يدعو. فإن أخل بالأول يوشك أن يكون مشركا، وإن أخل بالثاني سوف يكون مبتدعا. لذلك تقدم لنا أصل من الأصول التي تنبني عليها كذلك الدعوة السلفية، أن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، أن وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيفية. ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيها على ما جاء بالوحي، وإن قلنا في الحق مناهج الدعوة أفضل من وسائل الدعوة. وإذلك ترى أهل العلم قديما أهل السنة اشتد نكيرهم على أهل السماع، يسمونهم هكذا أهل السماع. ما معنى أهل السماع؟ يقصدون بهم من كان ديدنهم سمعوا آلات اللهو، وربما يزعمون بأنه ترق أفئدتهم عند سماعها، ويحصل لهم من أحوال وجدانية يظنونها بأنها حالات تعبدية. نعم. وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، وهو أيضا نفسه نخشاه ربما اليوم على هذا التوسع الذي نسمعه في تلحين الأناشيد من طرف إخواننا، بعضهم ربما يستعمله رنة، بعضهم ينظم قصيدة وتلحن. نعم. وفيها نوع من التطريب الذي يشبه أو أشد مما كان عند الصوفية قديما، هذا نوع من التلحين والطرب، ويعني الشخص كأنه يعني يلحنها والتوسع فيها والإكثار منها ما هو إلا صنيع نراه كأنه صار يتجدد، ولكنه في أوساط السلفيين قلت هذا النوع الذي نراه وتوسع فيه من يعني جعل نغمات أو رنات يعني وألحان وقصائد تنشد إنشادا تجعل كأنها ربما تنبيه ونحو ذلك. إذن كان السلف الصالح ينكرون على أهل السماع، هكذا يسمونه أهل السماع، وكثير مما يتعلق بهم تناوله ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة، إن لم نقل بأن كتابه كله في الرد عليها. نعم كتاب القيم هذا تناوله ابن تيمية، قلت ابن القيم ابن تيمية كتاب الاستقامة. ابن القيم كذلك على السماع، وعنده كذلك قلت ابن تيمية كتابه هذا الذي هو الاستقامة جله تقريبا في كتابه، قلت إن لم يكن كله في الرد عليهم. الأصل الرابع من هذه الأصول الاهتمام بعقيدة السلف، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم نحن الآن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي نحن فيه تكالب كثير من أهل الفرق على أهل السنة والجماعة، نسمع في الخطيب يقول بأن المجسمة ليس من أهل السنة والجماعة، ويقصد طبعا بالمجسمة والحشوية على ما معروف منهم قديما، يريدون بذلك أهل السنة والجماعة، يسمونهم مجسمة لأنهم أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى، أثبتوا لله عز وجل النزول، وأثبتوا له المجيء، وأثبتوا له الوجه، وأثبتوا له العينين، وأثبتوا له اليدين، يزعمون بأن هذا هكذا يسمونهم تجسيما. نعم ويقولون نعم هذا بلغنا عن خطيب يذكره من فوق منبره ينشره، نعم ويرفع به صوته على منابر الإسلام. نعم إذن هذا هو الذي كذلك نذكره على أن عقيدة السلف الصالح رضي الله عليهم الاهتمام بها هو الذي يقي المسلم من الوقوع في هذه الشبهات. قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العقيدة التي ربما من أراد أن يهتم بها اهتماما جادا ليس لها مدخل إلا أركان الإيمان الستة، إلا أركان الإيمان الستة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر شر خيره وشره. إذن فأركان الإيمان الستة توسع في الكلام فيها وبيان معانيها وتفاصيلها هو عين عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن هذه العقيدة المعلوم معروف عنها أنها يلتزم فيها أن لا يثبت شيء منها بالأمور العقل، ولا يعتمد أهلها التأويل، وإنما يعتمدون ما جاءت به النصوص، النصوص من كتاب الله عز وجل، ويدخل في ضمن العقيدة الصحيحة التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، يدخل ضمن الإيمان بالله، الإيمان بالله يدخل في ضمنه، والإنسان إذا فسد عليه عقيدته فقد فسد عليه دينه، وإذا فسد توحيده فإنه لا إسلام عنده. نعم وليس هذا بالنسبة للفرد، بالنسبة للمجتمع، إذا مجتمع رأيناه مثلا أهله يتعاطون الشرك، الشرك الصراح بالله عز وجل، فهذا الذي هم عليه لا يقال له إسلام، سمه بما شئت لكن لا تسميه إسلام. الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع الخلق يقوم على التوحيد، فإذا ذهب منه هذا الأصل أو اختل في هذا الأصل فإننا نقول بأن هذا الذي يدين به الناس إنما هو كما كان سابقا في اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لم يزالوا قبل ذلك هم أتباع رسل، أتباع موسى وأتباع عيسى، لكن عندما صار في مقالاتهم عزير بن الله والمسيح ابن الله صار لهم دين آخر، ليس هو دين موسى ولا دين عيسى عليه السلام، ليس هو الدين الإسلام الذي أنزل الله على موسى ولا على الذي أنزله على عيسى. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة التي هي على منهاج النبوة التي وجد أو توفر فيها شرط الاتباع لا بد أن تكون قائمة على التوحيد وعلى تصحيح المعتقد، ذلك لأن التوحيد كذلك من فضائله المعلومة المعروفة أنه يمنع الخلود في النار، أن صاحبه إذا مات عليه ولو كان في قلبه مثقال ذرة إيمان فإنه يمنعه الخلود في النار، وأما إذا اكتمل في القلب فإنه يمنع دخول النار بالكلية، وأنه كذلك من أسباب الهداية الكاملة إلى الآخرة لمن حققه. والنبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل من أحق الناس بالشفاعة يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهو أيضا يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. ولذلك واجب على كل من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون عنده اعتناء بالتوحيد واعتناء كذلك بتصحيح المعتقد وأن يهتم به. نعم، وهذا هو صراحة الذي يعني نرى أكثر الناس غير مهتم به، غير مهتم بالتوحيد، بل عادي جدا متى ما ظهرت أي مسألة من المسائل يلغي التوحيد ويلغي الاهتمام به، وهذا أصلا لم يكن مهتما به من قبل بل ويتطاول عليه. نعم، والله تبارك وتعالى قال وهو يذكر لنا ما كان من إبراهيم عليه السلام الموحد رأس الحنفاء، قال تبارك وتعالى عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل إبراهيم الذي وفى وكان يخاف على نفسه وعلى ذريته من بعده أن يقعوا في شيء من عبادة الأصنام، كان يخاف أن يقع في الشرك، ذلك لأنه يعلم قيمة التوحيد وفضل التوحيد. ولذلك أبو حنيفة الوهاب عليه رحمة الله في أوائل كتابه كتاب التوحيد بوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبوب كذلك لباب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، كما بوب أيضا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، إذن كذلك الأصل الخامس من هذه الأصول، الأصل الخامس من هذه الأصول الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. نعم، هذا هو الأصل رحمه الله جعله المؤلف هنا واسطة العقد. إذن فأهم كذلك وأحق ما هو جدير بالعناية الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما أيها الإخوة وقد ذكرت فيما سبق أننا نحن ننعت أنفسنا ونحب أن ينعتنا غيرنا بأننا أهل السنة، وكلمة أهل كذلك أريد أيضا أن ألفت الانتباه إلى أنها تفيد نفس ما تفيده إذا قلنا فلان أهله، أهل فلان، أو حتى قلنا آل فلان، والمراد بهم أخص الناس به، أخص الناس به هم أهله. كذلك إذا قلنا عن أنفسنا أننا أهل السنة معنى لا بد أن نكون أولى الناس بها وأخص الناس بها. إذن هذا لا يتحقق بمجرد الدعاوى فقط، بل لا بد أن يكون عمليا. نعم، أن نكون دعاة للسنة وأن نتعلم السنة وأن نعمل أيضا بها. والله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، لأن هناك أقوام زعموا بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عبروا عن حبهم بما لا يعتبر تعبيرا في الشريعة ولا يعتد به، بأن احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأناس كذلك زعموا أنهم يحبون إبراهيم وأرادوا كذلك أن يحققوا محبته، وذلك بأن مجرد فقط أن ينتسبوا له. والقرآن الكريم كذب دعواهم كما قال عز وجل قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا يزال الناس كذلك إلى يومنا هذا يزعمون أيضا أنك إذا مجرد خالفت عالما في مسألة ما أو لم تقل بقوله فإن الانتصار له يقتضي له أنك تقف معه هذه الوقفة. وصدوا وأعرضوا عن أن الانتصار الحقيقي في شريعتنا هو الانتصار له، وذلك بنشر علمه ونشر ما كان من علمه كذلك موافق للحق والصواب، ولا يتنافى ذلك مع مخالفته فيما لم يظهر أنه صواب. والله تبارك وتعالى قال في إبراهيم قال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله للمؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم، ولا يزال كذلك أتباع المذاهب يزعمون أنك لا تكون مالكيا إلا أن تقول بكل ما قاله مالك، بل ربما تلك المسائل التي ظهر فيها أن مالك مخالف لجمهور المسلمين تلك المسائل هم الذين يريدونك أن تكون مالكيا فيها، بل ربما إذا كان ولا بد نحن أولى بمالك وأولى كذلك بالإمام أحمد بن حنبل للذين تعصبوا له، وأولى كذلك بالشافعي وأولى بأبي حنيفة هؤلاء الأئمة. وهذا ربما كنت أظن أن شيخ الإسلام بن تيمية في القصيدة المنسوبة إليه وهي اللامية يقول فيها بلفتة لطيفة لا يفهمها ربما إلا من خصه الله عز وجل بفهم النعم، يقول فيها هذا اعتقاد الشافعي وأحمد وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. نعم، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، إذن هذا هو المطلوب. نعم، منا جميعا. والله عز وجل قال في نبيه عليه الصلاة والسلام واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، وهكذا أي الإخوة كل مسلم في الحقيقة إنما يعرف اتباعه الإسلام بمدى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى تحريه للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينبغي أن تكون معيارا يؤخذ به في التمسك بالسنة. بل ولا يزال الناس منذ القديم، قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، إذن ومن فوائد كذلك الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحصيل تلك الدرجة التي هي مطلوبة شرعا من المؤمن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه ويتدرج في ذلك حتى يصل إلى تلك المرتبة، كما جاء في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، إذن كذلك الأصل السادس من تلك الأصول الستة هو الارتباط الوثيق بعلماء السنة، الارتباط الوثيق بعلماء السنة. نعم، هذا الارتباط الوثيق الذي ربما سيما في هذه الأزمنة المتأخرة نحتاجه كثيرا، والأمة قد أحاط بها كثير من الفتن المضلة، فيحتاجون إلى أن يرتبطوا بعلماء السنة، علماء السنة الذين هم ورثة الأنبياء، وبني إسرائيل كانوا قبلنا تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي الله عز وجل بعث نبيا. أما هذه الأمة فإن آخر الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن علماؤها هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فلا بد للمسلم أن يحقق الارتباط بهم، الارتباط بهم بمعنى أنه دائما يجتهد في أن يكون على صلة بهم، يسألهم إذا ما نزلت نازلة، يرجع إليهم فيما يستفتى فيه أمور الدين، يسألهم إن كان يريد أن يسأل، بل يستشيرهم، وإلى ما إلى غير ذلك مما يحتاج إليه من العلماء. فالارتباط بجميع صوره لا بد أن يكون لنا به متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلنا، ومع قلتهم في هذا الزمان ازداد الأمر خطورة. فلا يزال أهل العلم منذ القديم، والحمد لله العلماء فيهم، بل هذا مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وسلسلة العلماء منذ القديم متواصلة، منذ القديم حتى في زمان عندما كانت السنة أهلها وقع لهم شبه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك بقي علماء، فكيف بهذا الزمان والحمد لله الذي يعني حاله أقل بكثير مما كانوا عليه قديما. ولذلك فالمطلوب من كل واحد في حق أن يجتهد في التعرف عليه بأشخاصهم في أي بلد كانوا، حتى يتنور بعلمهم وبتوجيهاتهم وبفتاواهم وبما يقولونه في مختلف المناسبات والأزمان. كذلك الأصل السابع هو الذي لعلي أتركه إلى الحصة القادمة مع الجواب عن بعض الأسئلة فقط، ولك اليوم ثلاثة ذو القعدة، والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.